أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة 64. أصل المسألة بحثناه، فقط نقرأ العبارة. قال: يجوز إخراج المؤمن من الربح وإن كان عنده مال آخر، وإن كان عنده مال لا خمس فيه كالإرث، بأن لم يتعلق به الخمس، يعني أصلا كالإرث، أو تعلق وأخرجه، يعني مال شنو مخمس، فيجوز إخراج مؤنة من الربح وإن كان له مال من هذا الربح، فلا يجب إخراجها من ذلك المال الآخر بتمامها، ولا التوزيع، توزيع أيضا القول الثاني، توزيع أيضا غير واجب، بل يقول وإن كان الأحوط التوزيع في عطف استحبابه، والأحوط منه إخراجها منه بتمامها، إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه. أحوط من هذا أن يخرج تمام المؤمنين من المال الآخر ويدفع خمس تمام ربح، أحوط من هذا. زي المسألة اللي اليوم محل كلامنا، قال: ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار عنده أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المؤمن، مما لو لم يكن عنده يكون ماذا؟ من المؤمن. إذا ما عنده دار، الدار تكون شنو؟ مؤن له، مؤن له. قال: لا يجوز احتساب قيمتها من المؤنة وآخذ مقدارها، يعني من الأرباح، ما يجوز لها، بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، حالها حال من لم يحتج إليها، حاله حال من لم يحتج إليها أصلا، كأنه ليس محتاجا المن إلى الدار. شلون إذا لم يكن محتاج إلى شيء لا يجوز استثناءها من من الربح، لأنه ليس مؤنى. هنا هم عندما تكون عنده دار، إذن هو ليس محتاجا، حاله حال من ليس محتاجا إلى الدار، فلا يجوز احتسابها من المؤنى وأخذ مقدارها من الربح، بل يجب عليه تخميس الربح بتمام. واضح. إذا المصنف فرق بين الأمرين، بين ما ذكره في صدر المسألة وما ذكره في ليلة المسألة. شلون التفرقة؟ أن الإنسان إذا كان عنده ربح وكان عنده مال آخر، مال آخر غير مخمس أو مخمس أو لم يتعلق به الخمس، يجوز له إخراج المؤن من الربح. احنا في بحثنا تطرقنا إلى فرع آخر لم يذكره الماتح أصلا، وهو أنه إذا صرف على مؤنته من المال الآخر أيضا يجوز له اختصار ما صرفه من الربح. هذا فرغنا من نقر الدرس السابق، ماشي؟ قلنا أكو مسألتين، أكو مسألة أنه قبل الصرف هل يجوز له أن يأخذ لمؤنته من الربح أو لا، يجب عليه أن يأخذ المين من المال الآخر الذي بحسب الفرق مثلا يمكن صرفه في المؤن. هذا الجواب واضح، كلهم يقول أنه لا يجب عليه أن يصرف على مؤنته المين من المال الآخر، بل يجوز له إخراج مؤن المين من الربح. هاي مسألة. الفرع اللي اخترناه وما ذكر السيد الماتن هو أنه لو صرف على مؤنته المين من المال الآخر هل يجوز له أن يحتسب ما صرفه من الربا أو لا؟ وانتهينا إلى نتيجة شنو؟ أنه يجوز له ذلك، يجوز له هذا الاحتساب. هذا الفرع الجديد هذا شنو؟ هذا أن يفترض فيه أن الإنسان عنده ما يحتاج لذلك، هو محتاج إلى السكن، عنده دار، عنده دار، يملك دار. فهل يجوز له أن يحتسب قيمة الدار من الربح من أرباحه؟ فيقول أنا هاي الدار هنا صحيح عندي، أنا أحتاج الدار، فاستثني قيمة هذه الدار التي عنده من الربح. والخمس لا يجب إلا في الباقي من الربح بعد استثناء قيمة ماذا؟ قيمة الدار. واضح الفرق بينه وبين الفرع الذي لم نذكره؟ أعتقد واضح الفرع الذي لم يذكره السيد الماتي سيكون في الفرع اللي ذكرناه. كنا نفترض أن المكلف صرف على مؤنته من المال، صرف صرف على مؤنته من المال الآخر، كلام وين يقع؟ إنه هل يمكن أن يحتسب هذا من الربا أو لا؟ قلنا بل يحتسب من الربا. هنا نفترض أنه ما صرف، واضح، وإنما شنو؟ عنده دار، عنده الشيء الذي يحتاجه بحيث لولاه لشنو؟ لاشترى دارا، لاشترى جارية، لاشترى عبدا إلى آخره، لكن هو عد بس أجر غير النتيجة عد ملكه. فهل يستطيع أن يحتسب قيمة هذا من المؤنة من الربا؟ استقطع من الربا أو لا؟ هذا محل الكلام فعلا، واضح هذا. يظهر من عبارة السيد الماتن عندما عبر إذا كان عنده، ولو كان عنده عبد أو جاري أو دار، يظهر أن الميزان يعني موضوع المسألة هو هذا. تتم العبارة أيضا أن موضوع المسألة هو إذا كان الإنسان عنده ما يحتاج إليه بحيث لولا افتراض أنه عنده لكان مؤنة شنو؟ مؤنة له، يجوز استقطاعه من الأرباح. لو ما كان عنده دار مؤنة استقطاعه من الأرباح بلا إشكال. لكن عندما تكون عنده يجي الكلام في الاحتساب وعدم الاحتساب. هذا يعني هذا الموضوع، موضوع المسألة يشمل في الحقيقة يعني عدة مصادر أشاروا إليها. كل شيء من جملة مصادر المسألة ما إذا انتقلت إليه بإرث ونحوه مما لا خمس فيه، وعنده ملك دار بإرث. من جملة مصادقها ما إذا قام بالمؤنة من تجب عليه المؤنة، الزوجة مثلا مؤنتها على الزوج، إذا قام زوجها بمؤنتها وكان عندها أرباح تدخل في المسألة، فهل يجوز لها أن تستثني المؤنة التي قام بها زوجها وهياها لها زوجها أن تستثنيها من أرباحها أو شنو؟ أو لا؟ يدخل في مسألة. كذلك ما إذا تبرع متبرع بالمؤنة وملكها الإنسان بالتبرع، فهل يجوز له أن يحتسب قيمة هذه المؤنة المتبرع بها من الربا أو لا يجوز له؟ واضح تشمل كل هذه الفروق ولعله غيرها أيضا. الميزان هو هذا، أن يكون عند الإنسان ما لو فرض عدم كونها عنده لكانت مؤنة لا يحتاج إليها، يجوز له أن يأخذها من الرغم لأنها مؤنة. ارتباط هذا الفرع بالأصل المسألة كما بينا واضح. سيد الماتن رأي أيضا واضح، وهو شنو رأيه؟ عدم جواز الاحتساب، ما يجوز أن يحتسب، أن يستثني مقدار الدار اللي عنده من أرباحه، بل يجب عليه تخميس الأرباح بتمام. طبعا هذا رأي من تبعه هو في الحقيقة الشيخ صعب الزواج الصعري وغيرهم أيضا ذهبوا إلى عدم جواز الاحتساب مع تصريحهم بجواز الاحتساب في الفرع الذي ذكرناه، يعني فرقوا بين الفرعين، بين ما إذا صرف من المال الآخر كان عنده مال آخر وصرف منه على مؤنته هنا يجوز له احتسابه من الربا، لكن إذا كان عنده دار أو كذا هنا لا يجوز له أن يحتسب قيمة الدار من المؤنة، فرقوا بينهما. استدل على عدم جواز الاحتساب في محل كلامنا بدليلين. الدليل الأول هو أنه لا إشكال في أن الحاجة معتبرة في المؤنة المستثناة على ما تقدم سابقا. المؤنة مو كل شيء يصدق عليه أنه مؤنة، بل لابد أن تكون مورد شنو؟ لحاجة الإنسان بالمعنى العام للحاجة بالمعنى الدقيق كما تقدم. ومع وجود الأمور المذكورة تنتفي الحاجة، فلا يجوز استثناء قيمتها لعدم احتياجه إليها. تنتفي الحاجة، إذا انتفت الحاجة حينئذ لا تكون مؤنة فلا تستثنى من الرغم. هذا هو الدليل، الحاجة معتبرة في صدق المؤنة، ومع وجود هذه الأمور عنده ما يحتاج إلى السكن، يحتاج إلى السكن ما يحتاج إلى الخدمة، مع وجود العبد عنده ما يحتاج إلى الخدمة، وهكذا في سائر الأمور. فإذا السكن ليس حاجة له، فما معنى أن يستثني قيمة الدار من الرغم وهو ليس بحاجة إلى السكن؟ لماذا؟ لأن السكن موجود متوفر لديه. فالذي يوجب عدم جواز الاحتساب من الربح وانتفاء الحاجة، لأن الحاجة معتبرة في المؤنة والمؤنة لا تصدق بدون افتراض الحاجة، ومع وجود هذه الأمور عنده تنتفي الحاجة. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول إذا تم يجري في كل المصاديق الثلاثة التي ذكرناها، يعني تبرع متبرع أو توفرت المؤنة لوجوب المؤنة على شخص آخر عليه، أو حصل عليها بإرث أو نحو الإرث وأمثال هذه الأمور، تشمل كل هذه. في كل هذه الحالات هو تنتفي الحاجة بحسب الفرض. إذا كان عنده دار خلاص انتفت حاجته إلى السكن وإلى الدار، فلا تكون الدار مؤنة حتى يستثني قيمتها من الأرباح. واضح. وأيضا من دون فرق بين أن يكون ذلك حاصل في السنة السابقة أو هذا حاصل في سنة الربح، ما فرق بينهما. واضح. مرة يرد دارا السنة السابقة وتبقى عدة إلى هذه السنة، والآن يريد يستثنيها من الربح، وبين الآن لا يملك دارا بالإرث، وش وقت؟ في سنة الربح. في كل هذه الحالات هذا الدليل هجري. المؤنة مشروطة بالحاجة، ومع وجود هذه الأمور تنتفي شنو؟ حاجة، فلا يجوز استثناؤها من الروايات. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول اعترض عليه، اعترضوا عليه، لأن اعتبار الحاجة في المؤنة في صفة المؤنة مما لا كلام فيه ولا نزاع فيه كما تقدم سابقا، وإنما الكلام يقع في أن الحاجة المعتبرة في المؤنة هل تنتفي بوجود هذه الأمور عنده أو لا تنتفي. المستدل افترض كأنه قضية واضحة أن الحاجة المعتبرة في صف المؤنة وبالتالي في جواز الإخراج من الربح، هذه الحاجة تنتفي بوجود هذه الأمور عنده، وإذا انتفت المؤنة تنتفي، وبالتالي لا يجوز الاستثناء ولا يجوز الاحتساب. واضح الكلام في هذا، أن الحاجة هل تنتفي بوجود هذه الأمور أو لا تنتفي. واضح اللي أقوله؟ الحاجة المعتبرة في صدق المؤنة شنو هي؟ نجي إلى هذا كما تقدم. الحاجة المعتبرة في صدق المؤنة وبالتالي في جواز الإخراج من الربح، ما معناها؟ هو الحاجة إلى المصرف، تمام، الحاجة إلى الشيء، في باب الدار إلى السكن، في باب الأكل إذا الطعام الحاجة إلى الأكل، وهكذا الحاجة إلى نفس المصرف. واضح؟ هذا المقصود بالحاجة المعتبرة في باب الاستثناء، في باب في صدق المؤنة، هذا هو المعتبر في صدق المؤنة. في المقام هل الحاجة موجودة أو غير موجودة؟ السؤال هذا، هل هذا المكلف بوجود هذه الأمور عنده يعني يصبح غير محتاج إلى السكن؟ يصبح غير محتاج إلى السكن؟ محتاج إلى أصل السكن أو محتاج إلى أصل السكن؟ توفر هاي الأمور منين في حاجة الإنسان المال؟ إلى السكن، هو دائما هو محتاج إلى السكن، في السنة الماضية، في هذه السنة، في السنة الآتية، هو دائما محتاج إلى أصل السكن. الحاجة المعتبرة في صدق المؤنة هي الحاجة إلى أصل المؤنة، إلى أصل الشيء، وهذه الحاجة موجودة في المقام بالرغم من وجود هذه الأمور. نعم، بوجود هذه الأمور ماذا ينتفي؟ تنتفي الحاجة إلى دار أخرى، بلهذا تنتفي مع وجود دار، لا يحتاج إلى دار أخرى، لا يحتاج إلى دار أخرى، هاي تنتفي بوجود الدار، لكن الحاجة إلى أصل السكن هذا لا ينتفي بوجود الدار، بل الحاجة موجودة، وهذه الحاجة هي المعتبرة في صدق المؤنة، وبالتالي هي المعتبرة في جواز الإخراج، وحيث أنها لا تنتفي لوجود هذه الأمور، فإذا يمكن أن نقول أن المؤنة صادقة والحاجة موجودة. وإذا ما ناقشنا في المسألة بمناقشة أخرى شايفين هذا الحاجة صادقة والمؤنة صادقة، فيجوز الاحتساب المية من أفضل. واضح؟ المعتبر في صدق المؤنة الحاجة إلى أصل المصرف، الحاجة إلى المصرف، أن يكون الإنسان محتاج إلى السكن، هذا المعتبر. في مقابل ماذا؟ أن لا يكون محتاج إلى السكن أصلاً، أن لا يكون محتاج إلى السكن، هذا هو محتاج إلى السكن، دائما محتاج إلى السكن، بالرغم من أن دار عنده، هو محتاج إلى السكن. متى لا يكون محتاج إلى السكن؟ عندما يفترض أنه مثلا ساكن في البادية، في الصحراء، هذا لا يحتاج إلى السكن. كل إنسان محتاج إلى السكن دائما، هو في حاجة إلى السكن، مو توفر هاي الأمور عنده، وجود دار عنده، ما ينفي الحاجة إلى السكن من الحاجة المعتبرة في سكن من موجودة، يبقى السكن حاجة إلى واضح، وتبقى الدار مؤنة إلى، فحينئذ يجوز إخراجها من ال. بعبارة أخرى، نحن جوزنا الاحتساب في الفرع السابق على هذا الأساس، بالرغم من أن المكلف في الفرع السابق صرف على مؤنته 100 من المال الآخر، مو صرف على مؤنته من المال الآخر، قلنا أن الدليل مفاد هذا أن ما يصرف لتحصيل المؤنة، ما يصرف لتحصيل المؤنة هذا يستثنى من الرد، يستثنى من الرد، أن ما يحتاج إليه الإنسان يستثنى من الرد، هذا حاجة. الآن الإنسان يحتاج إلى سكن، فإذا كان يحتاج إلى سكن فهذا يمكن استثناء من الرد. نعم الحاجة إلى دار أخرى تنتفي بوجود دار بلا إشكال، لكن الحاجة إلى أصل السكن لا تنتفي بوجود دار، والمفروض أن المعتبر في صدق المؤنة الحاجة إلى أصل السكن حتى إذا كانت عنده دار أخرى. فالحاجة موجودة، ما نقدر نستدل بانتفاء الحاجة مع وجود هذه الأمور على ماذا؟ على عدم جواز الاحتساب. لماذا لا نستطيع؟ لأن الحاجة موجودة وليست منتفية بمجرد فرض وجود هذه الأمور. هذه المناقشة في الدليل الأول. الدليل الثاني، الدليل الثاني، الدليل الثاني ما ننظر إلى الحاجة وإنما ينظر إلى مسألة الصرف، فيقول أنه كما أن الحاجة معتبرة في صدق المؤنة، الصرف أيضا شنو معتبر في صدق المؤنة كما تقدم سابقا، الصرف أيضا معتبر في صدق المؤنة. فإن الذي يفهم من الأدلة هو كما قلنا مرارا لعله استثناء ما يصرف في المؤنة، ما يصرف، وأن الحاجة وحدها شنو لا تكفي لصرف المؤنة والاستثناء من الربح، بل لا بد من الحاجة والشنو والصرف، الحاجة والصرف. وأن الإنسان إذا لم يكن في بحاجة إلى شيء فلا يكون مؤنة له، كما أنه لو كان محتاج إلى شيء لكنه لم يصرفه في مؤنته لسد حاجته، لم يصرف شيئا لسد حاجته، هذا لا يكون شنو أيضا مؤنة له. ولذا لو قدر الإنسان على نفسه فما يكون عند نتيجة التقتير لا يمكن استثناء من الأرباح. لماذا؟ لأنه وإن كان محتاجاً إليه لكنه لم يصرفه على معاشه وعلى مؤنته، فإذن هذا يكون معتبر. هذا الصرف المعتبر في صدق المؤنة متحقق بشكل واضح في الفرع السابق، صار متحقق. ليش؟ لأن المفروض في الفرع السابق أن المكلف ماذا؟ صرف على مؤنته، فآية الأمر أنه صرف على مؤنته من مال آخر، لكن هو صرف على مؤنته، هذا الصرف والبذل فرغ تحققه في الفرع السابق، واضح، صرف على مؤنته، هو محتاج للأكل، صرف على مؤنته من هذا المال الآخر. قلنا بأن هذا يحتفل من الربح، ليش؟ لأن الدليل كما قلنا ما يدل على أكثر من أن ما يصرفه الإنسان على مؤنته يجوز احتسابه من الأرباح، وهذا صرفه على مؤنته فيجوز احتسابه من الأرباح، واضح. وإذا التزمنا بجواز الاحتساب في الفرع السابق. وأما في محل الكلام الدليل الثاني يقول الصرف غير نفع، ماكو صرف، واضح؟ لا يوجد صرف في المعنى او على المعنى في محل الكلام. لماذا؟ لان المفروض اصلا في محل الكلام عدم الصرف، المفروض في محل الكلام وعدم الصرف، أن المكلف لم يصرف شيئاً على ما يحتاجه لإمرار معاشه، فكيف يستثنيني من الأرباب؟ والحال أن الصرف شرطاً في جواز الاستثناء. وبعبارة أخرى، أن المعنى في المقام كما يعبر بعضهم، أن المعنى في المقام ليست فعلية وإنما هي معنى تقديرية، لأن الصرف ليس فعلي، لأنه الصرف صرف شنو؟ تقديري. يعني لو لم تكن عنده دار لصرف على هذه على هذه المعنى، لو لم تكن عنده لصرف، عندما يكون الصرف تقديري قارن المعنى أيضا تكون شنو؟ تقديرية مو فعلية. والمعنى المعتبرة في جواز الاستثناء هي المعنى شنو؟ الفعلية والمعنى التقديرية. هذا الدليل الثاني، أن الصرف المقام غير متحقق، مو الحاجة، حاجة متحققة ومحتاج إلى السكن، لكنه لم يصرف على هذه لسد هذه الحاجة، لم يصرف لسد هذه الحاجة. والصرف عندما لا يكون متحقق فالمعنى لا تكون متحققة، فلا يجوز الاحتساب. هذا الدليل الثاني. هذا الدليل الثاني أم أكو ملاحظة عليه؟ الملاحظة تقول أن الصرف في المقام أيضا متحقق. شلون؟ كما نوقش في الدليل الأول بأن الحاجة متحققة في محل الكلام، هذا يناقش أيضا يقول أن الصرف أيضا متحقق في المقام، الصرف أيضا متحقق، لأن الصرف المعتبر في صدق المعنى لا يعتبر فيه أن يروح يشتري عدة مال ويشتري حتى يكون صرف، الصرف اللي قد يتبادر إلى ذهننا، كما أنه لا يتوقف على أن يكون الصرف إحداثي، لا، الصرف ولو بقاء هو صرف، صرف البقاء أيضا صرف، يعني لا يشترط في الصرف أن يكون إحداث للصرف بعد أن لم يكن، ها، بعد أن لم يكن، حتى يقول هنا ما أحدث الصرف، ليش؟ لأنه دار عنده، ما أحدث الصرف، لا، الصرف أعم منها، الصرف الإحداثي والصرف شنو؟ البقائي. ولو كان يملك دار في السنة الماضية واستمر ساكن في هذه الدار إلى هذه السنة، هذا صرف على المعنى بقاء، وهذا يكفي في صفة عنوان شنو؟ عنوان الصرف، واضح؟ الصرف في المعنى ما يشترط في أن يأخذ فلوس ويروح يشتري أكل ويوكل جهالة مثلاً، مو هيك، أو يروح يشتري بيت ويسكن به، ما يعتبر في الصرف المعتبر في المعنى هذا، بل يكفي ماذا؟ أن يكون الصرف ثابت ولو في محل تلشن البقاء، هذا يكفي ولا يشترط الصرف الإحداثي. الصرف في المعنى بمعنى، هيك خنفسره تيسر الجواب واضح، بمعنى أن المكلف يفعل شيئا لسد حاجته في مقام امرار معاشه، هذا معتبر حاجة. اذا سد حاجته لامرار معاشه هذا صرف في المعنى وصرف في المعتبر، في مقابل ان لا يسد حاجته، حاجة موجودة لكنه لا يسده، لا يرفع هذه الحاجة، لا يرفع هذه الحاجة، هذا ليس مؤمن. إذا لم يرفع هذه الحاجة، حاجة موجودة لكن لا يرفع الحاجة، هذا ليس مؤمن. أما إذا حاجة موجودة ورفع حاجته تلك الحاجة، سرفع حاجته مرة بالإحداث، مرة بيش بالإوقاف، مرة بالإحداث مرة بالإوقاف، فمرة يشتري دار يكون قد رفع حاجته إحداثا، هذا مونة. ليش؟ لأنه فعل شيئا يرفع به شنو حاجته، هذا المقصود من الصرف، مو الصرف بمعنى الصرف أن يخرج على معنى الخارج، مو هذا المقصود. فإذا كان يملك دار من السنة السابقة وبقت عدة دار هو يسكن بيها، هذا أيضا رفع حاجته إلى السكن بهذه الطريقة، فيقول قد صرف شنو على رؤيته، قد صرف على، هذا معنى، هذا معنى الصرف، واضح. وهذا هو اللي يطلق عليه انه شنو معنى، هذا اللي يسمى شنو معنى السكن، معنى للانسان، معنى السكن، معنى للانسان، هذا المقصود بالمعنى. هذا السكن عندما يغطى يعني يهيئ سكن للانسان، هنا ترتفع الحاجه، ترتفع الحاجة، ويكون هذا هو المقصود بالصرف على ماذا؟ على المعنى، يعني يفعل شيئا يرفع به احتياجه للسكن. كل شيء يرفع احتياج الإنسان للسكن هذا هو الصرف المعنى. ما يراد الصرف المعنى أكثر من هذا، هذا هو الصرف المعنى. فإذا تحقق هذا حينئذ يكون معنى المؤنة، مو هي نفس الدار، قد تسمى الدار مؤنة من باب الكذا والكذا، المؤنة المستثنات مو هذا، هو هذا المقدار ما يصرفه لسد هذه الحاجة، أو قول ما يقوم به لسد هذه الحاجة، هذا غاية ما يمكن توضيحه في مقام بيان الإشكال علينا على الوجه الثاني، والكلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هناك مطلب لفت نظري، أحب يعني أن تطلعون فيه أيضا. المطلب هو أنه نحن نعلم بلا إشكال من خلال مطالعتنا، من خلال بحثنا، أن أعداء أهل البيت سلام الله عليهم فعلوا كل شيء في سبيل الحط من شأن أهل البيت عليهم السلام، ومحوا فضائلهم، والانتقاص منهم، كل شيء فعلوا في الحقيقة، استخدموا سياسات عجيبة غريبة لتحقيق هذا الهدف، من زمان معاوية بن أبي سفيان وإلى آخره. من جملة الأمور الملفتة للنظر لصفي هذا الهدف هو مسألة التحريف. التحريف فضيلة الإمام عليه السلام تحر بشكل آخر، طبعا كأنه فد شيء آخر، فد أصلا ناظرة إلى شيء آخر لا علاقة لها بالإمام عليه السلام أصلا. هناك مطلب يذكره صاحب تاريخ بغداد، تاريخ بغداد ينقل قضية عن أحد الرواة، ينقلها القضية، قضية مو مفهومة، صار مو مفهومة عندما يقرأها الإنسان، صار لا يفهم منها شيء، يعني كلمة فيها واردة غير مفهومة غير واضحة، لكنه تنقل هكذا. القضية هي هاي، موجودة في تاريخ بغداد في ترجمة الحسن بن علي بن زكريا بن فلان بن فلان كذا العدوي البصري، يقول صاحب تاريخ بغداد، يقول أخبرنا محمد بن عمر كذا، أخبرنا كذا، أخبرنا كذا كذا، إلى أن ينتهي إلى هذا الراوي. يقول: قال: مررت بالبصرة بباب عثمان بن أبي العاص الثقفي، فإذا الناس مجتمعون في منخل طحان، فملت إليهم لينظر كما ينظر الغلمان، من هو كان صغير كما يقول في ذيل الرواية، فإذا بهذا الشيخ فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا خراش بن عبد الله خادم أنس بن مالك. قلت: كم له من سنة؟ قالوا: 300 سنة، 30 سنة. فزحمت الناس ودخلت إليه وبين يديه جمعية يكتبون عنه والباقون نظارة، فأخذت قلما من يد رجل وكتبت: هذه 13 حديثا في أسفل نعلي، وذلك في سنة 22 و200، وأنا ابن 12 سنة، عمري 12 سنة، كتبت 13 حديث عن هذا خراش في أسفل نعلي. الملفت للنظر هو هذا، أنه في أسفل النعل، شنو كيف الحديث لحتى في أسفل النعل، يكتب في قطاس، يكتب في جريدة، يكتب في كذا، في أسفل النعل لا يكتب الحديث. تبين أن في أسفل نعلي محرفة في فضائل علي عليه السلام، 13 حديث يرويها خراش في البصرة في فضل علي عليه السلام، بدليل أن كل من ابن حجر معروف في لسان الميزان، والذهبي في الميزان، كل منهم هذا الرواية نفسه، ويذكر بأن المقصود هو: فأخذت قلما، موجود الرواية ما أقرأها كلها، من يد رجل وكتبت هذه 13 حديثا في فضل علي عليه السلام، في فضل علي، وذلك في سنة 22 و200، وأنا ابن نفس الشيء. والغريب أنه انقلها عن تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، كما أن الذهبي في ميزان الاعتدال أيضا ينقل الرواية عن تاريخ بغداد في فضل علي. كيف تحولت في فضل علي إلى أسفل نعلي؟ التحريف تحريف واضح، ولا يعني لا أظن أن الخطيب البغدادي هو المحرف، بدليل أن هؤلاء ينقلون عن كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وكل منهما ينقل بشكل منفصل، وأن الموجود هو ماذا؟ في فضل علي عليه السلام. إذا من الذي حرف؟ ما أدري، حرف لوضع مطابع، طبعا الذي طبعت فيها تاريخ بغداد تحتاج الى مراجعة، يراجع الطبعات لان يعرف من اي طبع، اي من الذي طبع، والتفت الى هاي النقطة وحرفها بشكل فني، مو بشكل يعني يمكن ان تعبر على الانسان القارئ في اسفل نعلي. احببت اطلاعكم على هذا لانه كثير اكو حسب الظاهر من هذا القبيل موجود في الطبعات، وخصوصا الطبعات المصرية التي طبعت الكتب القديمة وطبعات جديدة، وفيها شيء لا فيها من هذا القبيل لعله شيء كثير. ولذا من يهتم بهذه الأمور من علمائنا رضوان الله عليهم كان يهتم كما يهتم بالكتب المخطوطة، يهتم أيضا بالاحتفاظ بالطبعات القديمة للكتب، الطبعات القديمة للكتب يهتم بالاحتفاظ بها، لأنها يمكن أن تكون مؤشر على وجود تحريفات في الطبعات الجديدة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.